بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الحديث أو في الحديثين السابقين من الباب المتقدم باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية وغيرها من الأحاديث التي مرت معنا مما يوافق تلك الترجمة ومما يناسب ذكره من الأحاديث التي فيها معنى الباب ولم يذكرها المؤلف رحمه الله. حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي رواية: اسمع وأطع ولو لعبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وهذا فيه معنى أحاديث الباب، وهو مما يناسب ذكره في هذا الموضع. وهكذا من الأحاديث التي يناسب ذكرها في هذا الموضع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، وهو حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. الحديث. فحتى قيل لعبد الله بن عمرو فخفت رجل صوته فقال له: أنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأشار بيديه إلى أذنيه وقلبه فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال له رجل: إن ابن عمك يريد معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا. فسكت ثم قال: أطعه في طاعة الله ولا تطعه في معصية الله. وهنا إشكال استشكل به أو أشكل على بعض أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: وإن استعمل عليكم عبد حبشي. وجاء كذلك في حديث العرباض بن سارية الأمر بالسمع والطاعة: وإن تأمر عبد حبشي. فكيف هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش؟ فأجاب العلماء على هذا بأجوبة، من هذه الأجوبة ما أجاب به الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري وتعليقه على هذا الحديث، فقال: هذا الحديث معناه كمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، ولو كمفحص قطاه. هل يوجد مسجد كمفحص قطاه؟ الجواب: لا. ومعناه المبالغة في الحرص على المشاركة في بناء المسجد ولو بالشيء اليسير. كذلك المقصود المبالغة في الطاعة، وإن استعمل من كان هذا وصفه، مبالغة في الطاعة وإن استعمل من هذا وصفه، وإن كان من هذا وصفه لا يكون أميرا. كما أنه لا يكون مسجد من مفحص قطا، كما أنه لا يكون مسجد من مفحص قطا. وفسر بتفسير آخر وقيل أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطاع الأمير ولو كان عبدا حبشيا، يعني استتب له الأمر، وإن كان في الأصل لا يجوز لمثله أن يكون أميرا، بل الأمراء والأئمة من قريش. فإن استتب له الأمر واجتمعت الكلمة فلا يجوز نزع يد من طاعة، ولو كان الذي تولى الإمارة فيه قصور في بعض الصفات ما دام مسلما فإنه يطاع في طاعة الله. وقيل في تفسيره كذلك ثالثا أن المراد به ليس الإمامة العظمى، ولكن المراد بها ما دون ذلك، ما دون ذلك. والصحيح أنه حتى الإمارة الصغرى فالأولوية لقريش، الأولوية لقريش، ولكن يحمل على المعنى الثاني. إن لم يوجد في الإمارة الصغرى إلا عبد حبشي يصلح للإمارة فإنه يؤمر كذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد في الجيش الذي بعثه قبل وفاته إلى الروم، وكان أسامة فيه سمرة شديدة رضي الله عنه أرضاه، فيصح فيه معنى هذا الحديث. ونحوه كذلك ما يروى عن علي رضي الله عنه، وبعضهم يرويه مرفوعا أنه قال: وإن أمرت عليكم قرشي عبدا حبشيا فاسمعوا وأطيعوا له. قالوا بعضهم في هذا إشارة إلى أنه قد يكون من موالي قريش، من موالي قريش وموالي القوم منهم. وسأل بعضهم في قوله: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، هل يفيد ذلك الخلود المؤبد؟ الجواب: لا، بل في هذا دليل على أن لفظ الخلود والتأبيد قد يطلق ويراد به طول المكث، قد يطلق ويراد به طول المكث. أما الخلود فهذا لا إشكال فيه، وأما لفظ التأبيد فهذا الحديث مع عمومات الأدلة في هذا الباب تدل وتؤكد أنه قد يطلق لفظ التأبيد ولا يراد به الاستمرار الأبدي، وإنما يراد به طول المكث، يراد به طول المكث. وقد قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآيات والأحاديث في هذا الباب والعمومات كثيرة. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. قال: حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول، وفو فعل أمر من أوفو. قال: أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال: أخرجه البخاري بكتاب الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. قال: حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال: أخرجه البخاري بكتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام. أورد رحمه الله تعالى هذين الحديثين في هذا الباب من كتاب الإمارة: باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، وهذا أخص من الباب الذي قبله. لما ذكر الباب الذي قبله طاعة الأمراء في طاعة الله وعدم طاعتهم في معصية الله، ناسب أن يذكر هؤلاء ها هنا من هم هؤلاء الأمراء الذين يطاعون، خصوصا إذا حصلت المنابذة والمخالفة. فقال: باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. وعلى قاعدته فالتبويب على ما بويب به في صحيح مسلم، والحديث ألفاظها لفظ الإمام البخاري. وقد أخرج الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب المشار إليه، فقال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن فرات القزاز قال سمعت أبا حازم يقول قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين فسمعته يحدث فذكر الحديث بلفظه. وحديث ابن مسعود أخرجه البخاري في الباب المشار إليه. فقال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود فذكر الحديث بلفظه. وكما ترون الحديث الأول مناسبته للباب ظاهرة، أما الحديث الثاني فأقرب ما يكون أنه في الباب الذي بعده، فالباب الذي بعده يناسب ذكره فيه كما سيأتي معنا إن شاء الله. وفي الحديث مسائل من أهمها ما يتعلق بهذا الباب من وجوب طاعة الأمراء الأول فالأول، ومعنى الأول فالأول أي من كانت له الأولوية والسبق فله البيعة وله الطاعة، فإن جاء الآخر أي بعده ينازع ولو استتب له الأمر، لكن ما دام الأول ما زال موجودا وباقيا وله إمرة وطاعة وله كذلك من استتب له الأمر فالثاني يعتبر مفارق للجماعة ومطالب بتفريقها، فيحق فيه ما تقدم في حديث عبد الله بن عمر فإن جاء من ينازع كما مر معنا فاضرب عنق الآخر كائنا من كان، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر. والسنة يفسر بعضها بعضا. وفيه كذلك أي في هذه الجملة ما يتضمن حرمة الخروج على ولاة الأمور، وأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، فإن الخروج عليهم يعد كبيرة من الكبائر، بل قد يفضي إلى الكفر والعياذ بالله كما سيأتي معنا إن شاء الله في الأحاديث الواردة في الأمر بلزوم الجماعة والحذر من الدعوة بدعوى الجاهلية ومنها التفرق والخروج على ولاة الأمور. وفيه كذلك أنه لا يجوز كذلك طلب ترك الخلافة والإمرة من ولي الأمر، فإن ذلك من معنى الخروج عليهم. ما دام مسلما فإنه تجب طاعته ولو حصل منه تقصير، حفظا لدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وقوتهم واجتماعهم، وحتى لا يتسلط عليهم الأعداء، فدرءا للمفاسد وجلبا للمصالح أمر الإسلام بطاعتهم في طاعة الله والبقاء في إمرتهم لاجتماع الكلمة وقوة الإسلام والمسلمين. ولهذا قال فو ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم، يعني ولو حصل منهم تقصير فأمرهم إلى الله ما داموا مسلمين مؤمنين. فالمفاسد المترتبة في الخروج عليهم ومنازعتهم أعظم من المصالح المرجوة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم لم يخرج طائفة على أحد من الأمراء إلا وكان الشر المترتب أعظم من الخير المرجو، أو كما قال رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث من المسائل إثبات أن السياسة من الشريعة، فسياسة الأمة والرعية من الدين، وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء أي تسير أمورهم وما يحتاجونه في أمر دولتهم واجتماعهم وهذا من دين الله ومن شريعة الله. ففصل السياسة عن الدين مطلب كفري ومقصد جاهلي، وإلا فديننا بل دين الأنبياء جميعا يطلب من الناس جميعا أن يحتكموا إلى دين الله في كل أمورهم، حتى ولو كان في باب السياسة، خصوصا ديننا دين الإسلام الذي ختم الله عز وجل به الأديان وجعله جل وعلا صالحا للناس إلى قيام الساعة. وقد قال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال على وجه الخصوص في هذا الباب: إن الحكم إلا لله. وقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي الآية الأخرى: فأولئك هم الفاسقون. وفي الآية الثالثة: فأولئك هم الظالمون. فلا يجوز لمسلم كائنا من كان أن يفصل السياسة عن الدين، بل من تمام التسليم لرب العالمين والطاعة لرسوله الأمين عليه الصلاة والسلام العمل بعموم الشريعة، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في هذا الإسلام من جميع أبوابه وجوانبه، لا تدخلوا من باب وتتركوا أبوابا أخر كما صنع أهل الكتاب، آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. فإن من التشبه بهم أن يفصل شيء من الأحكام عن شريعة الله وعن دين الله. وفي هذا الحديث كذلك بيان أن علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك، وأنه عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده، فقال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء ورثة الأنبياء. وفيه كذلك أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، ففيه التصريح بأنه لا نبي بعده ولا رسول، وبه نعرف ضلال فرق ظلت تنتسب إلى الإسلام فضلا عن غيرها من ضلال أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم ينتظرون نبي ليس هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا تلك الفرقة الضالة المسمى بالقاديانية، فإنها تزعم أن نبينا عليه الصلاة والسلام ليس آخر الأنبياء والمرسلين، وإنما خاتم النبيين، أي أجمل الأنبياء والمرسلين وأعظمهم كذلك زينة. وهذا تفسير أعجمي منكوس، فليس في اللغة ولا في الشرع تفسير لخاتم أنه من الخاتم الذي يلبس، وإنما خاتم الأنبياء أي آخر الأنبياء، وقد صرحت بذلك أدلة الكتاب والسنة وهذا الحديث من هذا الكثير. قال عليه الصلاة والسلام: وإنه لا نبي بعدي. فقوله ولا نبي بعدي تأكيد أنه خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فمن زعم أن هناك نبي بعده فقد كفر وارتد عن دين الإسلام، فلا تنفعه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهؤلاء الفرقة المسماة بالقاديانية فرقة ضلالها كفر، فمن أقيمت عليه الحجة منهم فهو كافر بالله عز وجل، مرتد، لا تصح صلاته ولا مناكحته ولا توريثه ولا التوريث منه ولا له من قبل المسلمين، لأنه كافر مرتد أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وسيكون خلفاء فيكفرون، مر معنا قريبا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من التفريق بين الخلافة والملك، فإن الخلافة تكون لاثني عشر خليفة، وأما الملك العاض فإنه يكون بعد ذلك، كما صحت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام اعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم، فيه دليل أنه لا ينافي الطاعة ولا كذلك ينقضها حصول الفسوق والمعاصي والاستئثار بشيء من الدنيا ما داموا مسلمين مؤمنين. فما داموا مسلمين وأقاموا الصلاة فتجب طاعتهم. ويؤكده حديث عبد الله بن مسعود الذي بعده، قال النبي عليه الصلاة والسلام ستكون أثرة وأمور تنكرونها. والأثرة مأخوذ من الاستئثار، أي أن يخص نفسه أو بعض من لا يجوز أن يخصهم به بشيء من العطاء، بشيء من العطاء، سواء من الأموال السلطانية. والأموال السلطانية ثلاثة، ما هي؟ ما هي الأموال السلطانية؟ ها، مر معنا قريبا، الغنيمة والفيء والصدقة. نعم، الغنيمة والفيء والصدقة. فلا يجوز أن يستأثر بشيء لا من الأموال السلطانية ولا من غيرها من الأموال العامة، بل الواجب عليه أن يعدل في نفسه وفي رعيته، ليس في رعيته فحسب، بل حتى في نفسه، بل حتى في نفسه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وأمور تنكرونها، فيه كذلك ما قد يبتلى به المسلمون من وجود أمراء عندهم شيء من المنكرات، عندهم شيء من المنكرات، فما داموا مسلمين يقيمون الصلاة فتجب طاعتهم، فليس ينافي الطاعة ولا كذلك ينافي الاجتماع والبيعة أن يكون الأمير عنده شيء من الفسوق أو المنكرات أو نحو ذلك. ويؤكد ذلك قولهم يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، يعني من الطاعة والبقاء بالبيعة ولزوم الجماعة وعدم التفرق، وتسألون الله الذي لكم، يعني إذا لم يعطوكم حقكم فسألوه من الله سبحانه وتعالى، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وعسى كما يروى يستريح بر ويستراح من فاجر، أنت تدعو الله عز وجل أن الله يولي على المسلمين خيارهم ولا يولي عليهم شرارهم، ولعل الله يخلف على المسلمين بخير، فيستريح بر ويستراح من فاجر. لكن لا يجوز المنازعة بالسيف، ولا يجوز الخروج عن الجماعة، ولا كذلك نزع يد الطاعة، بل ينبغي أن يبقى المسلم في طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم جماعة المسلمين. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.